بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الحج من كتاب منار السبيل في شرح الدليل، ألقاه فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع الفاروق رضي الله عنه بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثامن.
يقول المصنف رحمه الله: وواجباته سبعة، وقيل ستة، لأن طواف الوداع واجب على كل من أراد الخروج من مكة. الإحرام من الميقات لما تقدم، والوقوف إلى الغروب لمن وقف نهارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب وقد قال: خذوا عني مناسككم.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا في كتاب الحج من كتاب منار السبيل في شرح الدليل للعلامة ابن ضويان رحمه الله وغفر له، ولمشايخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وكنا قد توقفنا عند ذكره تبعا للماتن الكلام على واجبات الحج، وكان قد فرغ من الكلام على أركان الحج. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وواجباته سبعة وقيل ستة. الماتن مرعي الكرم الحنبلي قال: وواجباته سبعة. وقد مضى معنا مرارا وتكرارا أن الواجب هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، أن الواجب وهو أحد الأحكام التكليفية الخمسة ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، وحكمه يثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه. هنا قال: وواجباته سبعة، أي الحج. قال الشارح: وقيل ستة، لأن طواف الوداع واجب على كل من أراد الخروج من مكة. يشير هنا إلى ما عليه الحنابلة من أن طواف الوداع وجوبه ليس متعلقا بالحج، إنما وجوبه على كل من أراد الخروج من مكة. سوف يأتي معنا بيان هذا بإذن الله جل وعلا. وقد مضى معنا أن هذا مبني على اجتهادات أهل العلم فيما يتتبعونه ويستقرئونه من نصوص الشرع، فيحصل عندهم هذا الحصر للواجبات أو الأركان أو الشروط أو السنن وهكذا. وسوف يأتي معنا النزاع بين أهل العلم في هذه الواجبات أو في بعضها. قال: لأن طواف الوداع واجب على كل من أراد الخروج من مكة. وسوف يأتي معنا مزيد بيان بإذن الله جل وعلا. الإحرام من الميقات، هذا أول واجبات الحج. مضى معنا أن الإحرام ركن، وهو نية الدخول في النسك. والواجب على مريد الحج أن يحرم من الميقات، وكذلك مريد العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ممن أراد الحج والعمرة. وقد حكى غير واحد من أهل العلم اتفاقهم على أن الإحرام من الميقات واجب ولا خلاف في هذا. قال: والوقوف إلى الغروب لمن وقف نهارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب وقد قال: خذوا عني مناسككم. مضى معنا أن الوقوف بعرفة ركن، وهو الركن الكبير، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. فمن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج في ذاك العام. قال: والوقوف إلى الغروب لمن وقف نهارا، هذه المدة عند الحنابلة هي المدة الواجبة، أن يقف إلى الغروب لمن وقف نهارا. أما من جاء في الليل فيجزئه كل ما يدخل في مسمى الوقوف حتى ولو اللحظة من الزمن، حتى ولو اللحظة من الزمن. والوقوف إلى الغروب لمن وقف نهارا، العلماء اختلفوا في من وقف قبل الزوال، وانصرف ولم يكمل إلى الغروب، نعم، فذهب الجماهير من أهل العلم إلى أنه لم يأتي بالواجب، وذهب الحنابلة ومن معهم إلى صحة الوقوف قبل الزوال والمذهب إلى أنه يلزمه الوقوف إلى الغروب، وهناك رواية أخرى تنصر صحة الوقوف، وانتزعوا هذا من حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه، والذي فيه أنه كما مضى معنا وقف في أي وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا. فقد تم حجه وقضى تفثه. وبلا شك ولا ريب أن السنة قاضية، أولا السنة القولية والتي فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نأخذ عنه المناسك، خذوا عني مناسككم، وجاء بيانه في السنة الفعلية وهو وقوفه عليه الصلاة والسلام إلى الغروب. وأما حديث عروة فمن كان حاله مثل حال عروة فقد حصل المقصود منه، نعم.
قال رحمه الله: والمبيت ليلة النحر بمزدلفة إلى بعد نصف الليل، لأنه صلى الله عليه وسلم بات بها وقال: لتأخذوا عني مناسككم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة رضي الله عنها ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر ثم أفاضت، رواه أبو داود.
نعم، هذا هو الواجب الثالث عند الحنابلة رحمهم الله تبارك وتعالى، ألا وهو المبيت ليلة النحر بمزدلفة. إلى بعد نصف الليل، فالحنابلة يرون ماذا؟ وجوب المبيت ليلة النحر بمزدلفة إلى بعد نصف الليل، وما بعد ذلك لا يدخل عندهم في الوجوب. وأخذوا هذا من إذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة من أهله، إلا أن هذا الذي ذكروه وقيدوا به الوقت يحتاج إلى دليل، أعني إلى بعد نصف الليل. فالذي جاء في السنة كما في حديث أسماء وغيره غياب القمر، غياب القمر، فتحديده بنصف الليل يحتاج إلى دليل. ولهذا الصواب أن الوجوب متعلق في هذا المشعر إذا ما كان قبل الليل أن يقف فيه فترة من الزمن، أن يقف فيه فترة من الزمن دون تحديد المكوث أكثر الليل لعدم الدليل الموجب. أو شهود صلاة الفجر لما جاء في حديث عروة رضي الله عنه، فقد جاء فيه أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى الصلاة، حين خرج إلى الصلاة قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبلي طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرف ليلا أو نهارا، فقد تم حج وقضى تفثه. إذن من وقف بالليل أو وقف صلى بالمزدلفة وقف كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فقد جاء بالواجب، وهذا أصح أقوال أهل العلم، هو الذي نصره أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أن المبيت كله سنة، وقول ثالث إلى أنه ركن، والقول بالوجوب هو الذي تنصره الأدلة، القول بالوجوب هو الذي تنصره الأدلة. نعم.
قال
قال
والمبيت بمنى في ليالي التشريق.
قال لأنه صلى الله عليه وسلم بات بها وقال تأخذوا عني مناسككم. وعن ابن عباس كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى، متفق عليه. ولو تأملنا في حال النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث عروة ابن مضرس وفي إذنه للضعفة من أهله في الدفع من مزدلفة إلى منى في الليل، نجد أن ما خلص إليه أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه من أهل العلم هو الذي تجتمع به الأدلة، هو الذي تجتمع به الأدلة. وأما حديث عائشة الذي أورده الشارح فهو حديث ضعيف، قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمر قبل الفجر ثم أفاضت، رواه أبو داود. وسوف يأتي معنا الكلام حول هذا. نعم.
قال والمبيت بمنى في ليالي التشريق لقول عائشة رضي الله عنها ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق، الحديث رواه أحمد وأبو داود. ولمفهوم حديث ابن عباس قال استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له، متفق عليه. وعن عاصم بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يوم يرمون يوم النحر ثم يرمون من الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر، رواه الخمسة وصححه الترمذي.
نعم، المبيت بمنى في ليالي التشريق هو الواجب الرابع، هو الواجب الرابع. قال لقول عائشة ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق، الحديث رواه أحمد وأبو داود. ويضم له حديث خذوا عني مناسككم كما قد مضى، فكان فعله بيان لهذا الأمر. يضاف لهذا ما ذكره الشارح لما قال ولمفهوم حديث ابن عباس قال استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. قال أهل العلم لو لم يكن قد تقرر عنده الوجوب لما كان في حاجة إلى الاستئذان، فطلبه الإذن دل على أن الوجوب قد تقرر عنده، ويدل لذلك ما جاء كذلك في حديث عاصم بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون من الغد ومن بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر، رواه الخمسة وصححه الترمذي. نعم.
قال: ورمي الحجر مرتبا، فيرمي يوم النحر جمرة العقبة بسبع حصيات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها ولأنها تحية منى، ويرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق كل يوم بعد الزوال، كل جمرة بسبع حصيات، يبدأ بالجمرة الأولى وهي أبعدها من مكة وتلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، يقف عند الأولى والثانية فيطيل القيامة ويتضرع، ويرمي الثالثة ولا يقف عندها، رواه أبو داود.
نعم، هذا هو الواجب الخامس. قال: رمي الحجر مرتبا، فيرمي يوم النحر جمرة العقبة بسبع حصيات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها. الجمار ثلاث: الصغرى والوسطى والكبرى التي هي جمرة العقبة. في يوم العيد، في يوم النحر، في يوم الحج الأكبر، إنما يرمي العقبة فقط بسبع حصيات. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ هذا أو أخذ منها أهل العلم أنها تحية منى، كما قالوا تحية البيت الطواف، وتحية المسجد صلاة ركعتين فيما هو مشهور عنهم، وقد نزع بعضهم في مسألة تحية البيت، وأن الأدلة عامة في أن الصلاة هي تحية المسجد، والبيت الحرام هو المسجد الحرام. متى يبدأ رمي جمرة العقبة؟ ذهب أحمد والشافعي إلى أنها بعد نصف الليل، ورواية عند الحنابلة رحمك الله، وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنها بعد الفجر، وذهب جمع من أهل العلم إلى أنها بعد أو في وقت الضحى بعدما تطلع الشمس، وهذا هو الحق، وهو الذي دلت عليه الأدلة. ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين قدمه النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله كما مضى معنا في الصحيحين، وقد روى لنا كما عند الترمذي وابن حبان وحسنه الحافظ والألباني رحمة الله عليهم جميعا أنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم أهله وأمرهم ألا يرموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس. تأمل هذا الأمر، وأمرهم ألا يرموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس. وأما حديث عائشة فمر معنا أنه ضعيف، قالت فرمت الجمرة، حديث أسماء حديث أم سلمة، حديث عائشة فيما روته عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلها ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم أفاضت، ضعيف لا يثبت، فلا حجة فيه. وحديث ابن عباس نص في الباب وفيه الأمر، قال ألا يرموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس، والأمر للوجوب، فالدفع شيء والرمي شيء آخر، الدفع شيء والرمي شيء آخر. ولا يقال إن أذن لهم في الدفع أو إن أذن لهم في الدفع يؤذن لهم في الرمي والطواف، لأن الإذن في الدفع مشقته أعظم، فإنهم يمشون في جماعات الناس، وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم حج معه أكثر من 100,000، فكان من التيسير إذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالدفع في الليل، أما الرمي فالأمر فيه مختلف لأمور. الأمر الأول كونهم قد وصلوا إلى محل مبيتهم في منى قبل الناس، وكانوا يتحينون الوقت، ولهذا يقول ابن عباس ماذا؟ وأمرهم ألا يرموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس. فيدل أو يؤخذ منه أو يستفاد منه تحينهم لهذا الوقت، وهم بالقرب من الجمرة، جمرة العقبة، بخلاف من يأتي من مزدلفة. قال رحمه الله تبارك وتعالى: نعم، فيرمي يوم النحر جمرة العقبة. يقول جابر رضي الله عنه: رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. ولهذا هنا قال: ويرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق كل يوم بعد الزوال. وهذا هو الحق، وهو الذي تدل له أو تشهد له النصوص وتدل له الأدلة أو تدل عليه الأدلة. والخير كل الخير في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم فيما نقل من هديه قد بيّن لنا بفعله أول الوقت، ولم يحد لأمته آخره، فدل على أن الوقت يبدأ بعد الزوال، فليس تحيّن هذا الوقت بالأمر الواجب، والناس لو عقلوا هذا لأراحوا أنفسهم. إنما التدافع يحصل من جراء ماذا؟ ليس من جراء عدم التوسعة على أهل الإسلام والترخيص لهم في أنهم يرموا بعد طلوع الشمس، ليس هذا، إنما التوسعة عليهم ببيان السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجهها الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بين أول الوقت بفعله، فلا يجب أن يرمى في أول الوقت، لا يجب أن يرمى في أول الوقت. ولهذا في يوم التعجيل يحصل من الناس التدافع في هذا الوقت، وهذا من قلة البصيرة ومن الجهل، لأن الواحد منهم لو انتظر ساعة من الزمن أو على أكثر تقدير ينتظر ساعتين فإنه سيرمي دون مشقة، وهو أمر معروف مجرب قبل ما تحصل هذه المنشآت العظيمة التي حرصت عليها هذه الحكومة المباركة. فالأمر قديما كان من السهولة بمكان، وأدركنا هذا ورأيناه بأم أعيننا قبل هذه التوسعة المباركة، ورأينا أن من يأتي بعد الزوال بنحو من ساعتين أو أقل بقليل أو أزيد بقليل فإنه يرمي ولا مشقة عليه، يرمي ولا مشقة عليه. إذن السبب هو الجهل وعدم البصيرة والفقه وعدم معرفة السنة على وجهها الصحيح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أبان عن أول الوقت ولم يحد لأمته آخرة، ولهذا الصحيح أن وقت الرمي يمتد حتى طلوع فجر اليوم الثاني. وهذا هو أصح أقوال أهل العلم، وقد صنف فيها الشيخ المبارك حماد الأنصاري رحمه الله مؤلفا سماه رفع الأسى بجواز الرمي في المساء أو نحو من هذا، واستدل بأدلة كثيرة منها ما ذكرته قبل قليل من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حد لأمته أول الوقت ولم يحد لهم آخرة، فيرجع إلى اليوم وإلى انتهائه. قال يبدأ بالجمرة الأولى، نعم كل جمرة بسبع حصيات يبدأ بالجمرة الأولى وهي أبعدها من مكة وتلي مسجد الخيف، وهي التي تسمى الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة يقف عند الأولى والثانية فيطيل القيامة ويتضرع. وهذه تكاد تكون من السنن المهجورة، الدعاء نعم يقف أهل الإسلام للدعاء، لكن كونه يطيل القيامة ويتضرع، قد جاء في بعض الروايات أنه بقدر قراءة سورة يوسف، وجاء في بعضها بقدر قراءة سورة النور، وقد رأيت بعض أشياخنا المقتدى بهم يطيل الدعاء في هذا المقام. رأيت شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تبارك وتعالى في سنوات متعددة متتابعة يرمي ثم يأخذ ذات اليمين ويطيل الدعاء، يطيله جدا، ثم يمشي إلى الوسطى فيرمي ثم يأخذ ذات الشمال ويطيل الدعاء، يستقبل القبلة ويطيل الدعاء جدا، ثم يمشي إلى العقبة. رحمه الله وغفر له. قال: ويرمي الثالثة ولا يقف عندها. هذا هو الهدي المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يرمي الثالثة ولا يقف عندها. نعم.
قال: والحلق والتقصير، لأنه تعالى وصفهم بذلك وامتن به عليهم فقال: محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فقال: فليقصر ثم ليحلل، ودعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة، متفق عليه. وفي حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر وجعل يعطيه الناس، رواه أحمد ومسلم. وقال ابن المنذر: أجمع على إجزاء التقصير إلا أنه يروى عن الحسن إيجاب الحلق في الحجة الأولى ولا يصح للآية، ويستحب لمن لا شعر له إمرار الموسى على رأسه، روي ذلك عن ابن عمر، وبه قال مالك والشافعي ولا نعلم فيه خلافا، قاله في الشرح.
هذا هو الواجب السادس: الحلق أو التقصير. قال: والحلق أو التقصير، لأنه تعالى وصفهم بذلك وامتن به عليهم فقال: محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فقال: فليقصر ثم ليحلل، ودعا للمحلقين ثلاثة وللمقصرين مرة، متفق عليه. وفي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر وجعل يعطيه الناس، رواه أحمد ومسلم. وقال ابن المنذر: أجمع على إجزاء التقصير إلا أنه يروى عن الحسن إيجاب الحلق في الحجة الأولى ولا يصح للآية. الحلق والتقصير هو الواجب السادس من واجبات الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه، وقد أمر عليه الصلاة والسلام أن يؤخذ عنه النسك، ولم يقل أهل العلم بوجوب الحلق، لأن الآية ذكرت الحلق والتقصير، فكان الأمر على التخيير، ولهذا قال: محلقين رؤوسكم ومقصرين، سواء من فعل هذا أو فعل هذا أجزأ الفعل، سواء الحلق أو التقصير، وجاء بالواجب. وجاء في حديث الدعاء للمحلقين ثلاثة: رحم الله المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: رحم الله المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: رحم الله المحلقين، قالوا: والمقصرين؟ قال: والمقصرين. أخذ كذلك أهل العلم من هذا الحديث مشروعية التقصير، وانعقد الإجماع على عليه أنه مشروع. ولهذا قال ابن المنذر: أجمعوا على إجزاء التقصير، إلا أنه يروى عن الحسن إيجاب الحلق في الحجة الأولى ولا يصح للآية، لأن الآية جاءت على التخير بذكر أفعال الناس وإقرار ذلك. وبلا شك أن التحليق، أن الحلقة أعظم وأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثة بالرحمة، ونال المقصرون الرحمة في المرة الرابعة. وقد استحب أهل العلم لمن جاء بعمرة وما كان ثم زمن بين عمرته ويوم الحج الأكبر يوم العيد، استحب له أن يقصر حتى يبقى له شيء في شعره فيحلقه في يوم العيد، قال رحمه الله: ويستحب لمن لا شعر له إمرار الموسى على رأسه. روي ذلك عن ابن عمر، وبه قال مالك والشافعي، ولا نعلم فيه خلافا، قاله في الشرح. وذهب بعض أهل العلم إلى سقوط هذا عنه لمن كان لا شعر له، إلا أن تقديم ما أثر عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى، تقديم ما نقل عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى. نعم.
قال: وطواف الوداع لحديث ابن عباس رضي الله عنه: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. متفق عليه.
هذا هو الواجب الأخير وهو السابع. قال: وطواف الوداع لحديث ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. متفق عليه. وأخذ بعضهم من هذا مشروعية هذا الطواف لكل من خرج من مكة، سواء كان في نسك أو في غير نسك، وهذا محل نظر، بل حتى القول بوجوبه على المعتمر يحتاج إلى دليل، بل حكى بعضهم اتفاق العلماء على أنه من نسك الحج فقط، واعتبر بعضهم الخلاف في هذا المنقول اعتبروه خلافا شاذا والنبي عليه الصلاة والسلام إنما أمر من كان معه في ذلك العام وفي تلك الحجة، كما يحكيه ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم. من هم الناس؟ الذين حجوا معه. الألف واللام في الناس للعهد ماذا؟ ها؟ الذهني. الذين حجوا معه، أمر الناس الذين حجوا في ذلك العام أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، متفق عليه. نعم.
قال: وأركان العمرة ثلاثة: الإحرام وهو نية الدخول فيها لحديث إنما الأعمال بالنيات، والطواف والسعي لقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، وقوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولحديث: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصر وليحلل، متفق عليه، وأمره يقتضي الوجوب.
نعم. انتقل الآن إلى أركان العمرة. مضت معنا أركان الحج وهي أربعة: الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة وسعي الحج. انتقل الآن إلى أركان العمرة. قال: وأركان العمرة ثلاثة: الإحرام، وقد مضى معنا نية الدخول فيها، أي في العمرة نية الدخول في النسك لحديث إنما الأعمال بالنية، وقد مضى معنا هذا في فصل خاص عقده المصنف في الإحرام، والطواف والسعي لقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، وقوله: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فلا تسمى عمرة إلا إذا تحققت فيها هذه الأركان الثلاثة. ولحديث: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يكن معه هادي فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة. هذا لما جاء أول ما جاء إلى مكة، لما قدم إلى مكة النبي صلى الله عليه وسلم مضى معنا أنه كان قارنا، قد ساق الهدي، وكان قد رغب الناس قبل أمره في أن يتحللوا إذا ما طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة لمن لم يسق الهدي. ثم انتقل بعد ذلك إلى أمرهم بعد الترغيب وإخباره عن نفسه أنه ما منعه عن هذا الفعل إلا أنه ساق الهدي، وأنه لو لم يسق الهدي لجعلها عمرة. انتهى المطاف به عليه الصلاة والسلام مع أصحابه إلى أمره بما قال: فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصر وليحلل، متفق عليه، وأمره يقتضي الوجوب. والشاهد ماذا هنا؟ الشاهد أمره بالطواف وبالسعي بين الصفا والمروة. شاهد إيراد هذا الحديث هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أولئك الذين لم يسوقوا الهدي أنهم يطوفوا ثم يسعوا ثم يتحللوا، وهذه هي العمرة. نعم. واجباتها
قال: وواجباتها شيئان، الإحرام بها من الحل لأمره صلى الله عليه وسلم عائشة أن تعتمر من التنعيم، وقال في الشرح: ومن أراد العمرة من أهل الحرم خرج إلى الحل فأحرم منه وكان ميقاتا له لا نعلم فيه خلافا. والحلق أو التقصير لقوله صلى الله عليه وسلم: وليقصر وليحلل.
واجباتها شيئان، الإحرام بها من الحل ليس من الحرم، وواجباتها أي العمرة شيئان، الإحرام بها من الحل لأمره صلى الله عليه وسلم عائشة أن تعتمر من التنعيم، وهو أقرب ما يكون إلى المسجد الحرام. ولهذا لو أن المرأة خرج إلى الحل من أي جهة كانت صح فعله، لأن المقصود ماذا؟ الإحرام من الحل. وأما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تذهب إلى ذاك المكان، أولا لأنه ماذا؟ أقرب إلى المسجد الحرام، والأمر الآخر أنه طريق معهود مسلوك لمن جاء من المدينة، لأنه طريق معروف مسلوك لهم بخلاف الجهات الأخرى، بخلاف الجهات الأخرى. نعم. قال رحمه الله: وقال في الشرح: ومن أراد العمرة من أهل الحرم خرج إلى الحل فأحرم منه وكان ميقاتا له لا نعلم فيه خلافا. الخلاف وقع في ماذا؟ في مكان إحرام أهل مكة للحج، هل يجب عليهم أن يخرجوا إلى الحل أم لا؟ قولان لأهل العلم. والصواب أن الشرع قد فرق بين العمرة والحج، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت في حديث ابن عباس قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أهل حتى أهل مكة من مكة. وكان هذا التوقيت أيام الحج، فنسك الحج بالنسبة للمكي يحرم من بيته، وأما العمرة فيخرج فيها إلى الحل لحديث عائشة. نعم. قال: والحلق أو التقصير، هذا هو الواجب الثاني والثالث لقوله: وليقصر وليحلل. نعم.
قال: والمسنون كالمبيت بمنى ليلة عرفة، لأنه صلى الله عليه وسلم بات بها ليلة عرفة، رواه مسلم عن جابر. وطواف القدوم والرمل في الثلاثة أشواط الأول منه والاطباع فيه، لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة توضأ ثم طاف بالبيت، متفق عليه. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت، وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى، رواه أبو داود. وفي حديث جابر رضي الله عنه: حتى أتينا البيت معه.
نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.